بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نتكلم في أحكام الصلاة في آخر مرة، ووصلنا إلى حكم اتخاذ السترة في الصلاة. بيسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار أو عمود أو صخرة أو عصا أو حربة ونحوها، رجلا كان أو امرأة، في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة. أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم. نصلي إلى سترة، وهذا من جملة البعض عدوا من جملة الواجبات، بمعنى أن الإنسان إذا ما أراد أن يصلي لابد وأن تكون له سترة، ويسن أن تكون مثل مؤخرة الرحل حتى لو سرير عمود أو نحو ذلك، ولا يصمد إلي صمدا ولا يعمد إلي عمدا. بمعنى انتبهوا، يعني يكون السترة إما عن يسارك قليلا أو عن يمينك قليلا، حتى لا تشبه بالصلاة، حتى لا تشبه. بس أنت تصلي إلى سترة، يعني تخيل العمود هذا مثلا أو حتى الجدار الذي يستند علي الإخوة. أنا إذا ما أردت أن أتخذ سترة ماذا سأصنع؟ سآتي بميل عن الجدار أو بشيء بعيد سنة عن الجدار وأصلي، أو مثل العمود الموجود أمامنا إما أن يكون عن يميني قليلا أو عن يساري قليلا. فأنا اتخذت سترة ولكن لا يكون في المقدمة هكذا، لا، يكون عن يميني شيء أو عن يساري شيء. فهذا بالنسبة للحضر والسفر والفريضة والنافلة والرجل والمرأة والكبير والصغير يحرص على اتخاذ سترة. والحركة للسترة مشروع، ممكن أكون مسبوق أنا في الصلاة، مسبوق في الصلاة وفرق الإمام وأنا مسبوق والناس يمرون، ماذا أصنع؟ أنا أتحرك للسترة، أتحرك العمود، أتحرك للجدار. والحركة لإصلاح الصلاة لا حرج فيها، لا حرج فيها، فأتحرك للسترة. هذه مسألة، هذه البعض نازع في اتخاذ الخط ونحو ذلك كسترة للإنسان، يعني اجعل ذلك، يعني إن لم تجد شيئا تستتر به لا بأس، عصا أو خط حتى أو نحو هذا إن لم تجد. ولكن واقع الأمر أن اللسان والحياة لا تخلو أبدا، حتى لو صليت لجدار أخيك لظهر أخيك ولكن احذر أن يكون الأخ هكذا جالس وأنت تصلي وفي مواجهته الوجه للوجه، احذر هذه. البعض لا يكاد ينتبه. أما لو صليت لظهره واتخذته سترة لك لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى شاء بين يدي ساعة حتى يلصق بطنه بالجدار، ودفع المار بين يدي المصلي مشروع. ولكن احذر أحيانا مع الجهل والوقت، وقت غربة وجهالة، وخصوصا في أماكن كالحرم، في أماكن كالحرم. يعني البعض بيستدل برواية كثير ابن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام قبر إسماعيل، أمام حجر إسماعيل، أمام الحجر الذي ارتفع عليه نبي الله إبراهيم صلوات الله مقام إبراهيم، كان يصلي والناس يمرون بين يديه. هو ده واقع، والواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولكن لا يستسهل أيضا ولا يتمادى في الأمر. والله لو كان زحام، وخصوصا بعض أحيانا يصلي في المطاف مثلا وزحام شديد جدا، فهل سيعترض الناس مثلا؟ هل إذا ما أرادت امرأة أن تمر سيلمس عايزة ضبط، عايزة ضبط، وإلا في البعض سطحي، البعض سطحي أنه قرأ أن المر بين يدي يدفعه. طب تدفعه دي امرأة، أو أنت في المطاف والزحام شديد، وأنت لو منعت الناس من المرور هلك هلك هلك. والرواية فيها ضعف، إن الرواية هذه فيها ضعف، ولكن حتى مع تضعيف الرواية تقول الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك أنا أتحرك بشدة من أن أمر بين يدي مصلي، والناس صارت بتستأثر في الحرم، مش في الزحام بس، لا في كل أرجاء الحرم تجد رجال ونساء يعني يمرون بين يدي المصلين هكذا، يعني وكأن المسألة مستباحة. لا، شأن المسجد الحرام كشأن غير من المسائل. كل ما هنالك إن مع اشتداد الزحام تقول الواجبات بتسقط بالعذر، بتسقط بالعذر، هذه المسألة. وإلا في حديث كثير ابن أبي كثير، ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. وأنت لو هممت في الحرم أن أنت تمنع المار، هو الذي سيمنعك، ولا ربما قذف بك، ولا ربما قذف بك. فالمسائل تحتاج لنوع من الحيطة، نوع من الحذر في السلوك والتصرف. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان إذا سعت شاة بين يدي ساعاها حتى يلصق بطنه بالجدار، وحتى تمر الشاة من خلفه، وحتى تمر الشاة من خلفه. فأنا نفس القضية والله متبقى. وطبعا لو اتخذ الإنسان سترة ومر الناس بعيدا عن السترة لا حرج، الضابط عندنا هو السترة، يمر الناس بعيدا عن السترة. لو أنت أهملت فرطت في اتخاذ السترة ومر الناس بعيدا عن موضع سجودك، لا عقب عليه، وانت هتحتكر المسجد كله. إن أنت بتصلي مثلا في آخر المسجد ولم تتخذ سترة لك، نمنع الناس مثلا من المرور في هذا المكان، كيف؟ أنت فرطت في اتخاذ السترة، وبالتالي فالمار لو مر بعيدا عن موضع سجودك لا حرج عليه ولا عتب عليه في ذلك. بيحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في مكة أو غيرها، لأن رواية كثير ابن كثير ابن أبي كثير رواية ضعيفة، في مكة أو غيرها، فإن غلبه فالإثم على المار وصلاته لا تنقص إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأم المؤمنين عائشة معترضة في قبلته رضوان الله عليها، فإذا ما سجد سحبت رجله، وإذا ما قام مدت رجله، مدت رجلها. فكما ذكرنا لو الإنسان أصر على المرور الإثم على المار، الإثم على المار إذا ما أصر. صلاته صحيحة لا نقصان فيها، صلاة الإمام والمنفرد تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود إن لم تكن سترة. فإن مر أحد هؤلاء أمام المأموم فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام، ومن صلى إلى سترة فليدن منها لئلا يمر الشيطان بينه وبينها. الإمام سترة المأمومين، سترة بمعنى وأنا في صلاة الجماعة لا أتخذ لنفسي سترة وكل مأموم يتخذ، لا طبعا، ده ممكن بعد ما تفرغ من الصلاة وتكون مسبوقا، فات ركعة فات ركعتين الناس كلها هتمر بين يديك، اتحرك لسترة أو نتخذ سترة إن استطعت، وإلا فالإمام سترة للمأمومين، الإمام سترة للمأمومين. وبالتالي فلو مر إنسان بين الصفوف لا تعترضوا، انتبهوا. وأحيانا في صلاة الجماعة تجد مثلا واحد يريد أن يمر مثل فرجة المكان يصلي فيه، فتجد الإخوة أحيانا يدفعونه، خطأ، خطأ منك أنت، لا تدفعه، أنت في صلاة جماعة، الإمام سترة المأمومين، دعه يمر، دعه يمر، لا حرج عليه في ذلك. طبعا دقائق فقهية لابد من الانتباه لها. بالنسبة لمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأحمر والأصفر، قال الكلب الأسود شيطان، كلب الأسود. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما بيتكلم على اللون الأسود مش ليس فقط في الكلاب ولكن في القطط أيضا، يقول اللون الأسود جماع القوة الشيطانية، جماع القوة الشيطانية. ولذلك تركز وترسخ في حس البشر تصوير الشيطان بلون أسود ومخيف ومرعب وأشياء كهذه وأشياء كهذه. فاللون الأسود جماع القوة الشيطانية، والكلب الأسود شيطان. وليس المقصود فقط الكلب اللي هو بيمر في الشوارع، لا أبدا، ده الكلب دي كلمة بتطلق على الأسد وعلى الفهد وعلى ما شابه ذلك، وعلى ما شابه ذلك. مسألة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود لا استهانة، هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. قد تكون المرأة فتنة للرجل مثلا، سبب هواية ونحو ذات، تستفيد شهوته، هذا هو المعنى، ليس المعنى انتقاص، لا أبدا لا أبدا. وإلا امرأة ظفر، امرأة مسلمة قد لا تنهض أمام دنيا أمريكان، لا أقول أمة أمريكا، لا دنيا يعني فيها أشباه الأمريكان، ظفر مسلمة لها قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمرور أو قطع الصلاة بهذه الأشياء، دي مسألة خلافية، والبعض ذكر النسخ، والبعض يعني قال كانت أم المؤمنين عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة في قبلته، فلهم أجوبة على هذه المسألة. على كل حال الإنسان يحتاط ويخرج من الخلاف ما وسعه الأمر، ما وسعه الأمر، بمعنى لا يسمح بمرور هذه الأشياء بين يديه. المرأة شأنها إذا صلت مع الرجل حتى لا تحزيه، تصلي خلفه، أم كانت أو أخت أو ابنة أو زوجة، لا تحزي الزوج أو تحزي الوالد أو تحزي أخوها، لا، تصلي خلفه، تصلي خلفه. هذه أحكام شرعية كما ذكرنا يعمل بها. بالنسبة لمواضع رفع اليدين في الصلاة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري. دي أربع مواطن، أربع مواطن لرفع اليدين مع التكبير. وإلا فالتكبير في كل خفض ورفع، التكبير في كل خفض ورفع. أما اللي احنا بنذكره إيه الآن، اللي هو مسألة رفع اليدين، رفع اليدين مع التكبير في أربع مواضع، اللي هي تكبيرة الإحرام اللي ذكرنا فيها بتكون حذو المنكبين أو شحمتي الأذن، والموطن الثاني النزول للركوع، النزول للركوع، نرفع اليدين نقول الله أكبر ونرفع اليدين وإحنا نازلين للركوع، وفي الرفع من الركوع. يعني تحفظ المواطن الثلاثة يسهل عليك معرفة إيه المواطن الأربعة: تكبيرة الإحرام، النزول للركوع، الرفع من الركوع، الموضع الرابع بعد التشهد الأوسط، بعد التشهد الأوسط بنرفع اليدين مع التكبير. إذن اللي بيلتزم، ما أحيانا البعض بيخلط، ولذلك قلنا لابد من أن نتعلم أمر الدين لا يكتفى بالحماس، وحال بعض عايز يخالف الدنيا كلها، يشوف الناس هنا بتعمل إيه والناس بتعمل إيه وفلان بيعمل إيه، ينقل من فلان وعلان، دي انت هتجمع فيك عند البدعة. ما فيش، ما وردتش، ما وردتش السنن باللي انت بتعمله ده، ولا حتى الناس كلها عملت اللي انت بتعمله ده، ولا تتوهم ان كل شيء عليه الناس خطأ. لا أبدا، دي صالة، دي صالة، وهي أفضل ما يفعل الناس. فأحيانا البعض بيرفع اليدين مع التكبير في كل خفض ورفع خطأ، وأحيانا لا يرفع، لا يكاد يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط خطأ، مخالفة للسنة، مخالفة صلاة صحيحة. لو اقتصر الإنسان على التكبير ولم يرفع اليدين في النزول للركوع والرفع من الركوع والتجاود الأوسط، صلاة صحيحة، ولكن يكون تارك للسنة، تارك للمستحب. فالهدف والسنة إن رفع اليدين مع التكبير في المواضع الأربعة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوي للركوع، تكبيرة الرفع من الركوع، التكبيرة الرابعة في الرفع من التشهد الأوسط. ما يباح للمصلي أثناء الصلاة؟ يباح للمصلي أثناء الصلاة إذا احتاج لف العمامة أو الغدرة والالتحاف بالثوب وكف المشلح أو الغدرة والتقدم والتأخر والصعود على المنبر والنزول والبسق عن يساره لا عن يمينه ولا أمام وجهه في غير مسجد وفي المسجد في ثوبه، ويباح له قتل حية وعقرب ونحوها وحمل صغير ونحو. والله لما تدرس تجد يسر الشريعة يسر، ولكن دائما الناس بين إفراط وتفريط. تجد البعض أحيانا حيبص بقى في الساعة، وتروح دول الخليج ولا السعودية، الصلاة عبارة عن شغل بهلوانات للأسف الشديد، حيتنوا يتحرك من أول الصلاة لما يسلم التسليمتين، يعدل الثوب والغطرة ويخلع الغطرة ويلبس الغطرة. إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما أنت لابس الغطرة وخلاص، حتى لو وقعت يعدلها وانتهي والمسألة تنتهي. لا أبدا أبدا، اقلع الغطرة، البس الغطرة، شمر الثوب، اعدله. لما طوال الصلاة حركة، ده نوع من التسيب، نوع من التفريط. الحركة دي وخصوصا لإصلاح الصلاة، أو حركة دعت إليها حاجة أو ضرورة، كحمل صبي. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل أمامة بنت زينب، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، ممكن يكون بكاء ودفيه تخفيف، الأم والولد بيبكي والأخوات منشغلات أثناء الصلاة مثلا، لا ممكن تعمله حتى وإن كان محملا بالنجاسة. يقول شيخ الإسلام الصبي لا ينفك، لا ينفك عن النجاسة، وبالتالي هل حتنتشر لأمي؟ لا تنتشر لأمه، وصلتها صحيحة حتى لو كان الولد فيه نجاسة. شفت التخفيف والتيسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل الحسن والحسين على ظهره الشريف، أولاد وأطفال طبعا، وزي العصافير، زي العصافير، واستدخال السرور عليهم، وما فيش عقل ولا إدراك عموما على الأطفال. فالتخفيف عنهم، بل كانوا يظنون أنه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه من طول سجوده، والسبب أنه كان بيحمل حسن وحسين على ظهره الشريف كراهة يعني أن ينفر الحسن أو الحسين. فحمل الصغير أثناء الصلاة لا حرج فيه، الأم ممكن تحمل صغيرة، ممكن تحمل لو احتاج الإنسان لفتح باب، شريطة أن يكون في مواجهة القبلة أو الحركة في مواجهة القبلة. قتل صرصور، قتل حية، قتل عقرب أثناء الصلاة، ممكن يحتاج الإنسان لحركة، لا بأس، صلاته صحيحة. يتحرك لسترة لا حرج في هذا، العمامة سقطت لا حرج، هذه حركات يسيرة، حركات والتحديد بثلاث حركات وخمس حركات أمر لم يدل عليه لا شرع ولا دين. فالضابط عندنا هو الحاجة والضرورة. أما تقييد الأمر بثلاث حركات لا، ده عايز نص، عايز نص صحيح يحول عليه. يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي أو عمامته أو ودرته لعذر كشدة حر ونحوه. لا حرج، احنا بنسجد دلوقتي على سجاد، هل نتحرك؟ وحيال البعض للأسف الشديد عنده خضر من الوسواس يقول لك بس ده سجاد تخين قوي، هل تصح الصلاة؟ هل تصح؟ هو المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضاء ولا مفروش، فرش بعد ذلك فرش. فلو سجد الإنسان على كور العمامة لا حرج، المرأة هتسجد على الخمار لا حرج عليها في ذلك. لا، والصلاة صحيح، والصلاة صحيح. إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. ده الحديث، من نابه شيء في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيح، دي مش غلط في المطبعة، والتصفيح أو التصفيق للنساء. والمرأة خدوا بالكم، المرأة لما تصفق باطن كف على ظهر كف، مش باطن كف على باطن كف، لا، في توصيف حتى في التصفيق بالنسبة للمرأة، إن باطن كف على ظهر كف هكذا. لهذا إذا الإمام مثلا زود ركعة، الإمام أقل بكذا، ممكن تعترض المرأة، ممكن، وممكن تفتح عليه، تفتح عليه لا حرج، يصح للمرأة أن تفتح على الرجل. دي فتوى اللجنة، وتكلموا على هل صوت المرأة عورة أم لا. إذا تكلمت الحاجة أو ضرورة مع التأدب بالآداب الشرعية فلا حرج عليها في ذلك. بالنسبة للصلاة كما ذكرنا، أخل الإمام، وطبعا أحيانا يحدث في المساجد أشياء غريبة، ولكن دعيها هو الجهل، هو الجهل أو النسيان، إن مثلا واحد أمل ركعة خمسة نعمل إيه المفروض؟ نسبح، نقول سبحان الله. لذا ممكن تلاقي البعض يقول له أنت قمت الركعة خمسة غلط، هذا لا يصح. ولكن لما يكون الداعي هو النسيان أو الجهل لن نبطل الصلاة، لن نبطل الصلاة، انتبهوا، هذا خط نخطئه ولكن لن نبطل به الصلاة. فالواجب أن احنا نسبح به، نقول سبحان الله، وانتبهوا المسألة أخرى، قد تسبح به ولا يرجع ولا يعود. ليه؟ لا داعي لاتهام الإمام بأنه معاند ويصر على الخطأ، لا طبعا، أحسن به الظن. كل ما هنالك أنه هو بيظن أن دي الركعة ولا يعرف لماذا تسبح به، فحين نسبح بالإمام ولا يدري لماذا نسبح به، ما الخطأ الذي وقع فيه، ما الخطأ، وهو مجتهد في صلاته. كما أنك مجتهد حين القراءة وحين نراجع الإمام في القراءة. ولذلك انتبهوا أيضا لهذه المسألة، إن أحيانا في الفتحة على الإمام، هو السنة أن يأتي عند الآية التي أنسيها تقول أنسيها، أو أسقطها لا تقول ناسيها، أو سقطت منه لا أنسيها أو أسقطها، يأتي عندها ويكرر الآية قبلها، فنعلم أنه ارتجت عليه القراءة. نفتح عليه. وفي الحديث ليالي يعني منكم أولو الأحلام والنهى، هيفتح عليه من هو قريب منه، من هو قريب منه. أحيانا بتحدث أمور، تحدث أمور أن الذي يفتح على الإمام هو المخطئ، بمعنى ليس بالحتم واللزوم أن الإمام يكون هو الذي أخطأ وأن اللي فتح عليه هو اللي أصاب، لا أبدا، ده العكس ممكن ووارد، إن اللي فتح على الإمام هو المخطئ في نفس الأمر. هذه مسألة. مسألة أخرى، إن في القراءة أحيانا الإمام يغلب على ظن أن هذه هي القراءة الصحيحة، وبالتالي لا يلتفت لفتحك عليه. ماذا نصنع؟ نظل نفتح على الإمام وهو مصر على قراءته، ده احنا مش هنفرق، مش هننتهي، لأن الإمام بيتوهم أنه على حق على صواب، هتفتح عليه لن يلتفت لك، لن يلتفت لك، دعه يمر، دعه يمر، وإلا فهتظل أنت تستوقفه ويظل هو على قراءته، مش هننتهي. والإمام في الصلاة له رتبة، يعم القوم أعلمهم بكتاب الله، له رتبة له مقام، تقدم وتقدم باجتهاد، وهو القارئ فينا، وهو القارئ فينا، وبالتالي فإن كان ولا بد من تقديم اجتهاد، ما هو كان الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصم خطأ يحتمل الصواب، وبالتالي فكما ذكرت لك أنت ممكن تفتح عليه وأنت المخطئ، وارد وارد كتير، ممكن أعدده لك كل يوم إن اللي فتح هو اللي كان مخطئ في نفس الأمر. فلما أفتح عليه ويصر على قراءته أتركه يمر، أتركه يمر، والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة، لأنه لم يتعمد، الإمام لا يتعمد الخطأ أو تبديل آية مكان آية أو كلمة مكان كلمة، لا لا يتعمد ذلك، وإلا فلو تعمد دي مسألة مكفرة. يعني اتفق علماء بغداد على استتابة ابن شنبوز المقرئ لكوني كان يقرأ بالشواذ، والإنسان لو تعمد تبديل الآيات مثلا أو تغيير ده كفر بالله، كفر بالله تبارك وتعالى. القرآن متواتر، متواتر، حفظت السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، كل ما هنالك أن يكون الإنسان مجتهد ومخطئ في اجتهاده، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله، لورود النص بذلك، لورود النص بذلك. المنفرد إن جهر بالقراءة جهر بآمين، وإن أسر بالقراءة أسر بآمين، أسر بآمين، يعني تبع للصلاة، صلاة سرية، سرية صلاة النهار سرية، وصلاة الليل جهرية، وصلاة الليل جهرية. في الصلاة الجهرية بيقرأ الإمام الفاتحة ونحن نؤمن، ومن وافق تأمين وتأمين الإمام غفر له، وفي بعض الروايات من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له، غفر له. وبالنسبة لكلمة أمين فيها أكثر من قراءة، لا داعي للتحديد الواسع، وفي أشياء أخوية عايزة استدراك، عايزة تدميع، وبعد ذلك للاستدراك، أو حتى للاستدراك على كل مسألة على حدتها. وإلا فالبعض أمين، أنا طب لو قلت أمين أنا ومددت بها صوتي يبقى خطأ، وفي حوالي 5 قراءات، مشكلة، مشكلة تحديد واحد بيقلد واحد. وطبعا لما مهدي هتبقى النبرة الأخوية، وكأن اللي اعتدناه أو اعتادوا الناس في المساجد كان خطأ بدعة مثلا أو لح، وبالتالي فده التصويب الأخوي، التصويب الأخوي أن أنا أقول أمين، ممكن أمد بها صوتي في حوالي 5 قراءات في الكلمة، وبالتالي ما المانع، حتى لو كنت هتقرأ قراءة حفص وقراءة كلو، في أكثر من قراءة. ما ولذلك لا يعتب على من قرأ بقراءة من قراءات الصحيح، ولا يراجع ولا يفتح عليه. والإمام النووي يوسع في المسألة في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن، قال لو ختم الآية بقراءة يجوز له أن ينتقل إلى قراءة ثانية في الآية الثانية، المسألة صار فيها ساعة، صار فيها ساعة، يبقى لا داعي للتحديد الواسع أن لازم أنا ألوي عنق المسجد وأنا اللي أرفع صوتي عشان أقود أنا، إيه هي سيمفونية لازم أمين وهو اللي حيرفع صوته علشان الناس تقول أمين زيه، عشان ما يخطئوش. غلط. أحيانا تحجيل واسع كما ذكرنا لا داعي له. لا داعي لا. المنفرد رجلا كان أو امرأة مخير إما أن لا يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية وإما أن يجهر بها ما لم يؤذي أحدا كنائم ومريض ونحوهما أو تكون المرأة بحضرة أجانب. طبعا المرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر ولذلك هتغطي وجهها إذا كانت تصلي بحضرة الرجال هتغطي وجهها كما تفعل في الطواف بالكعبة. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تحكي وتقول كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب فإذا جاوزونا كشفناها والطواف صلاة وهي بحضرة الرجال تغطي وجهها وإحرام المرأة في وجهها. فلما تكون بحضرة الرجال تغطي الوجه لما يمر الرجال تكشف الوجه يعني تكون في مأمن من نظر الرجال. نفس القضية في البيت هي بتصلي هتكشف الوجه لا دخل عليها ناس أجانب أو في عمل أو في غيره هتستر الوجه هتستر الوجه. كان بتاع جهر والجهر في موطن الجهر سنة والإسرار في موطن الإسرار سنة ننتبه. وهذا لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما في صلاة ظهر أو عصر يسمعهم الآية والآيتين أحيانا أحيانا يعني ودي من السنة المنسية أن أنا في صلاة الظهر مثلا آتي على بعض الآيات أجهر بها ده أنا فعلته لا على جهة النسيان أو لا على جهة الاستنان إن في الصلاة السرية يجوز الجهر بالآية والآيتين أحيانا وكما ذكرنا الجهر في موطن الجهر سنة والإسرار في موطن الإسرار سنة. هب إن المرأة تريد أن تصلي بالليل وأن تجهر وهذا أخشع مثل لقلبها لا بأس ولكن لو أحست إن في رجال أجانب حيسمعوا الصوت فتستسر بقراءتها وكل استثار حينئذ أرفق به وأليق به. بالنسبة للرجل صلاة الليل جهرية يريد أن يجر ولكن إذا كان هناك ناس يحتاجون لنوم فلا أجر يستسر يستسر حتى لا يستدخل عليهم التكدير ونحو ذلك والأرق لا يجهر يستسر بقراءته. أما إن كان يريد أن يوقظهم وأخذوا كفاياتهم من النوم أو هذا أخشع لقلبي ولنفسي ويجهر يعني ينظر أيهما أرجى في العائد يفعله. هذه المسألة